الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسائلا ربي سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والإعانة والإسعاد والبركة، نواصل شرحنا لهذه القواعد العظيمة النافعة في هذا الكتاب العظيم النافع، القواعد والأصول الجامعة شيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل. وقد وقفنا عند القاعدة الثانية والثالثة والعشرين، فيتفضل الشيخ عمر يقرأ لنا
القاعدة الثانية والثالثة والعشرون. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
نعم، هاتان قاعدتان جمع بينهما الشيخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، فهاتان القاعدتان لفظ حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة وأحمد وصححه الألباني. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. هذه القاعدة الأولى، هذه القاعدة الأولى. الأصل أن الصلح خير، فالصلح نوع من الإصلاح، الصلح نوع من الإصلاح، وهو طريق إلى قطع النزاع بين المسلمين. فكل صلح بين المسلمين جائز ومحبوب، لأنه يقرر الحقوق ويقطع العقوق، فلا يؤدي إلى قطيعة بين المسلمين، سواء كان هذا الصلح في الأموال أو في غيرها، وسواء كان هذا الصلح صلح إقرار أو صلح إنكار. صلح إقرار كأن يقر شخص بأن لآخر في ذمته مبلغا، فيصطلح معه صاحب المال على أقل من ذلك المبلغ، على أقل من ذلك المبلغ، وهذا جائز، جائز بشرط ألا يتعمد من عليه الحق حامل صاحب الحق على الصلح. يعني مثلا إنسان يقول نعم فلان له علي 1000 دينار، عندي له 1000 دينار، أنا مقر، فيصطلح معه على أن يدفع له 800 دينار، يصطلح معه على أن يدفع له 800 دينار، هذا صلح إقرار، هذا جائز، إلا إذا تعمد من عليه المال حمل صاحب المال على هذا الصلح، بمعنى ماطله حتى يصطلح معه، على ما يقولون بالعامية طلع عينه حتى يقول له يا شيخ خلاص ادفع كذا ونصطلح على كذا، هذا لا يجوز لأنه ظلم. لكن إذا كان صاحب الحق أراد قطع المسألة وتسويتها والانتهاء وقال تعال نصطلح واصطلح، هذا جائز. وكذلك صلح الإنكار، صلح الإنكار إذا كان إنسان يدعي على آخر دينا ولا بينة له، والآخر منكر. قال أنا أقرضتك 1000 دينار قبل 3 سنين. قال ما أتذكر. ما أتذكر. عندك شهود؟ قال ما عندي شهود. عندك ورقة؟ قال ما عندي ورقة. قال والله أنا ما أتذكر. هنا قالوا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون الذي عليه الحق جاهلا بالحق فعلا، ما يتذكر فعلا، فهنا هذا الصلح جائز. فيقول له يا أخي مثلا أنت تدعي أن علي 1000 وأنا والله ما أتذكر، فحتى تطيب النفوس أنا أبعطيك 500 وينتهي الموضوع. قال قبلت، هات 500، فأعطاه 500، هذا جائز. والحالة الثانية أن يكون الذي عليه الحق عالما بالحق غير أنه منكر، هو فعلا متذكر أن له 1000 لكنه ينكر، يقول ما أدري. عندك بينة؟ عندك شهود؟ أنا ما علي شيء. فهنا هذا الصلح حرام، لأن الطرف الآخر غاش ويجب عليه أن يقر، يجب عليه أن يقر. إذن صلح الإنكار يا إخوة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون الذي عليه الحق يعني المنكر جاهلا بالحق فعلا، ما يتذكر، فهذا الصلح جائز. والحالة الثانية أن يكون عالما بالحق غير أنه ينكر، فهذا الصلح حرام ولا يحل له ما بقي في ذمته. قال يا أخي أنا أقرضتك 1000 دينار. قال لا ما تذكر. هو متذكر فعلا أنه أقرضه 1000 دينار. قال طيب نصطلع على 500. قال طيب خلاص نصطلع على 500، خذ 500. يقول العلماء 500 الباقية لا تحل له، لأن هذا الصلح حرام، لأنه ظالم لصاحب الحق. الصلح جائز ومحبوب بين المسلمين لأن له منفعة، إلا إذا كان الصلح يحل حراما أو يحرم حلالا. من الصور التي فيها أن الصلح يحل حراما الصورة التي ذكرناها قبل قليل، إذا كان المنكر يعلم بالحق لكنه ينكره في الظاهر، وإلا في قلبه يعلم بالحق، فهذا الصلح يحل الحرام وهو أن يأخذ 500، هذا الصلح حرام. ومنه قالوا أن يصالح امرأة على شيء حتى تقر له بالزوجية، يدعي أنه تزوج امرأة والمرأة تنكر، فيصالحها يقول أعطيك 30,000 وأقر بالزوجية، هذا الصلح حرام لأنه يؤدي إلى حرام، بأن تصبح زوجته وهي ليست زوجة له، فهذا الصلح حرام. والقاعدة الثانية أن المسلمين على شروطهم، ومعنى على شروطهم أنه يلزم الوفاء بالشروط، إلا ما كان يحل حراما أو يحرم حلالا أو يخالف الشرع. المسلمون على شروطهم، هذا الأصل في الشروط، أن الشرط يجب الوفاء به، ولذلك يقول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، تريد لك حقا اشترط في العقد، فمقاطع الحقوق عند الشروط، والشروط يجب الوفاء بها إلا إذا كان الشرط يحل حراما. قال: أؤجرك هذا المحل بشرط أن تبيع الدخان، بشرط أن تبيع الدخان. شخص يشرب الدخان، فجاءه مستأجر يريد أن يجعله بقالة، يجعله محلا يبيع فيه بعض الأشياء، فقال: أؤجرك بشرط أن تبيع الدخان، وقال: قبلت. هذا الشرط يحل حراما وهو أن يبيع الدخان، فهذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل. أو قال مثلا: هذه انتهت، يعني ما هي موجودة الآن. قال: أبيعك العبد بشرط أنك إذا اعتقته يكون الولاء لي، فإن هذا الشرط باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها وفيها قصة المكاتبة المعلومة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني أن هذا الشرط لا ينفعهم بشيء. ثم قام فخطب الناس فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ومن هذه الشروط التي تخالف الشرع أن يتزوج امرأة بشرط أن لا تنجب، أن يتزوج امرأة بشرط أن لا تنجب، هذا الشرط باطل لأنه يخالف الشرع، لأن من المقاصد الأصلية للنكاح الولد، وكما يقول العلماء: الإنجاب حق مشترك فلا ينفرد به أحد الزوجين، حق للزوجين، ما يجوز للزوجة أن تتناول الموانع بدون علم الزوج، ولا يجوز للزوج أن يأمر الزوجة بأن تأخذ الموانع بدون رضاها. وذلك يقول الفقهاء: لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها، لأن هذا حق مشترك. طيب، يقول لي أحد الإخوة: النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إذن الشروط التي ليست في القرآن باطلة، وهذا الذي فهمه الظاهرية، وقالوا: لا يصح من الشروط إلا ما كان في القرآن والسنة، وهذا فهم غير صحيح، لأن المقصود هنا كل شرط ليس في كتاب الله يعني كل شرط ليس في حكم الله، كل شرط يخالف حكم الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. فإذا كان الشرط يعارض الشرع فالشرع مقدم، فالشرع مقدم. وأعطيكم ضابطا عند المحققين للشروط مفيد جدا، يقولون: كل شيء جاز للإنسان أن يلتزمه بلا شرط جاز اشتراطه. وسأضرب لكم بمثال قد يزعلكم شوي. كل شرط جاز للإنسان أن يلتزمه بلا شرط جاز اشتراطه، لأنه ما دام أنه يجوز أن يلتزمه بلا شرط يعني لا يخالف الشرع ولو كان مباحا في الأصل. يعني يا إخوة، لو أن إنسانا جاء وقال: أنا لا أريد أن أتزوج إلا واحدة، أريد أبقى على واحدة، ما أريد أتزوج ثانية، يجوز له أو ما يجوز له؟ يجوز باتفاق العلماء، يجوز، إلا إذا كان يخاف على نفسه الزنا لو بقي على واحدة. هنا يجوز اشتراطه. فلو أن المرأة اشترطت على الرجل عند العقد ألا ينكح عليها فهذا الشرط صحيح ويجب الوفاء به. ومعنى أنه يجب الوفاء به أنه حق للمرأة، لكن لو أن الرجل أراد أن يتخلص منه فإنه يتخلص من الأصل وهو العقد النكاح فيطلق أو تسقط المرأة حقها. إذا قالت المرأة لا خلاص أنا راضية سقط الشرط، سقط الشرط. كل شيء يجوز للإنسان أن يلتزمه بلا شرط معناها أنه لا يخالف الشرع، لأنه لو كان يخالف الشرع لما جاز للإنسان أن يلتزمه، جاز اشتراطه. يقول مثلا أبيعك السيارة بشرط أن تبقى عندي شهرا، أنا طالب سيارة من الوكالة ستصل بعد شهر، أبيعك سيارتي هذه بكذا بشرط أن تبقى عندي شهرا، بشرط أن أركبها شهرا، يجوز هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرا واشترط جابر حملانه إلى المدينة. طبعا لما وصل إلى المدينة جابر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبعير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك من أجل بعيرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإحسان إلى جابر رضي الله عنه وأعطاه الثمن والبعير. الشاهد أن الأصل في الشروط الحل والتوسعة، إلا إذا كان الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا. يأتي واحد فيكم يقول طيب يا شيخ أنت قلت الآن يجوز للمرأة أن تشترط على الرجل أن لا يتزوج عليها وهذا يحرم الحلال، لأن المرأة يحل لها، لأن الرجل يحل له أن يتزوج على امرأته، يحل أن يتزوج أربعا. نقول هذا الفهم الذي يجب أن تفهموه يا إخوة، المنع من المباح ليس تحريما للحلال، المنع من المباح ليس تحريما للحلال، وإنما تحريم الحلال أن يجعل الحلال حراما. ولذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال أما إني لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال، أما إني لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال، ولكن والله لا تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال مع أنه سيمنع علي رضي الله عنه؟ قال أما إني لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال، لكن لا تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع أنه منعه من مباح وهو أن يتزوج هذه المسلمة، لكنه قال صلى الله عليه وسلم إني لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال. فالمنع من المباح ليس تحريما للحلال. بل يا إخوة تصوروا معي، كل شرط في الدنيا لابد أن يمنع من المباح، كل شرط في الدنيا لابد أن يمنع من المباح، لأن فائدة الشرط المنع من ذلك المباح. عندما أقول لك أبيعك سيارتي بشرط أن أركبها شهرا، لولا الشرط فأنا بمجرد العقد تأخذ السيارة ويباح لك أنك تركبها وتذهب بها، لكن الشرط منعك من هذا المباح لمدة شهر. وهكذا في سائر الشروط. نعم.
القاعدة الرابعة والعشرون: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها.
نعم، هذه قاعدة عظيمة، وهي أن من سبق إلى المباحات التي ليس لها مالك فهو أحق بها، فهو أحق بها. وهذا السبق سواء كان يثبت به حق الملك أو يثبت به حق الانتفاع، وهذا يسميه بعض أهل العلم حق الانتفاع. يثبت بحق الملك مثل إنسان جاء إلى أرض موات ما يملكها أحد فأحياها، فإنه يملكها. طبعا إذا كان هناك نظام لولي الأمر فإنه ينظم هذا ويتبع فيه نظام ولي الأمر، لكن الأصل من سبق إلى أرض موات لا مالك لها فأحياها فهو أحق بها ويملكها. من سبق إلى المرافق العامة فهو أحق بها، مثلا سوق وضعتها الدولة تباع فيه الخضار، يأتي الفلاحون بالسيارات ويضعون الخضار ويبيعون، من سبق إلى المكان فهو أحق به، ما يملكه لكن ينتفع به، يبيع فيه وليس له أن يعاوض عليه لأنه منفعة عامة، وله أن ينقله إلى غيره إحسانا. يعني أحيانا مثلا تكون هناك مواقف عامة، مواقف عامة للمسجد مثلا، مرافق عامة، الذي يسبق إلى الموقف أحق به، ليس لأحد أن يأتي يقول أنا أمس وقبل أمس واقف هنا، لا، سبقت إلى الموقف فهو أنا أحق به أقف، لكن ليس لي أن أعاوض عليه. بعض الناس يجعل المرافق العامة رزقا، خاصة مثلا في رمضان، حتى أعوذ بالله في المساجد بعض الناس يصلي المغرب ويفطر ويجي يجلس الصف الأول، حتى إذا جاء أبو بشت قام له وأخذ منه، إما بأجرة متفق عليها بينهما أصلا فيشوف عامل من العمال ولا كذا ويقول أعطيك في الشهر كذا، تروح خلف الإمام وتجلس حتى إذا جيت تقوم وأجلس أنا مكانك، فيؤجر عليها المسجد، هذا حرام وظلم. ومن جميل كلام العلماء السبق للأجساد لا للسجاد، السبق للأجساد لا للسجاد. هذا اللي مؤجر شخص يجلس ويأتي عند الأذان ويتقدم إلى الصف الأول خلف الإمام كأنه آخر واحد جاء شرعا، فالسبق للأجساد لا للسجاد. ليس معنى هذا أن الإنسان يفرط يروح يمد رجليه فآخر المسجد ويترك الصفوف الأولى ويقول السبق للأجساد، لا، مفرط يذهب عليك الفضل، لكن أن جيت في وقت مبكر وجدت والله السجاد مفروش أو فيه ناس جالسين بدلاء فأنت تعتبر في الصف الأول. في المواقف بعضهم يأتي يسبق الناس إلى المواقف ويوقف سيارة سيارتين حتى إذا جاء الناس يبحثون، ما في مواقف خاصة إذا كان معه أسرة قال تعال أوخر عنك وتعطيني، ما يجوز المعاوضة على المرافق العامة، لكن يبذله لغيره إحسانا. يعني مثلا أنا والله وقفت وشفت رجل كبير في السن جاء ومعه امرأة يعني عجوز مثلا أو مع عربية، فقلت تعال يا أخي تعال قف، وتقدمت وجعلت يجلس يقف مكاني، يجوز ولو كان فيه واحد واقف قبله، لو كان فيه واحد واقف قبله ينتظر مكانا فأنا تنازلت عن مكاني للآخر فهذا جائز. من سبق إلى المرافق العامة فهو أحق بالانتفاع بها وليس له أن يعاوض عليها، لكن له أن يبذلها لغيره إحسانا. إذن يا أخوة، من يسبق إلى المباحات إذا كان المباح لا مالك له فأحياه فإنه يملكه، وإذا كان المباح مرفقا عاما فإنه يملك الانتفاع به وليس له أن يعاوض عليه. نعم.
القاعدة 25،
يعني حتى ما كان الناس يشتركون فيه من سبق إليه فهو حق به. معروف يا أخوة الناس شركاء في 3، منها الماء، والمقصود الماء غير المحرز، الماء في البئر غير المملوكة، بئر عامة سبيل، الناس شركاء فيها. لكن إذا سبقت أنا إلى الماء وأخرجته ووضعته في الإناء فقد ملكته، فليس لك أن تأتي وتأخذ تقول يا أخي الناس شركاء في 3، أنا كسرت الحطب من الشجر وجمعته وضعته في جانب، ليس لك أن تأتي وتأخذه وتقول الناس شركاء في 3. أنا قطعت الحشيش ورتبته أريد أخذه وضعه في سيارتي، ليس لك أن تأتي وتقف بسيارة عيال شيلوا وتشاركوني فيما جمعت وتقول الناس شركاء في 3. فمن سبق إلى مباح ملكه، ومعنى أنه ملكه أن له أن يتصرف فيه ويمنع غيره منه، ويمنع غيره منه. نعم.
القاعدة 25، تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة.
القرعة طريق من طرق الفصل وبيان الحقوق. تشرع القرعة وتكون طريقا معتبرا شرعا إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة، يعني إذا اختلف اثنان في استحقاق شيء ولا بينة وتعذرت القسمة، ما يمكن أن يقسم بينهما، فإن المستحق يعرف بالقرعة. أعطيكم مثالا، اختلف اثنان في مكان في الصف الأول، مكان واحد في الصف الأول جاء اثنان واختلف، هذا يقول أنا قبله وهذا يقول أنا قبله، أنا سبقت وهذا يقول أنا سبقت، ولا بينة وما يمكن القسمة، ما يمكن أن يكون المكان للاثنين، نقرع بينهما. والقرعة قديمة قدم الناس في قصة يونس عليه السلام، لما أرادوا تخفيف السفينة خافوا على السفينة من الغرق، فقالوا لا بد أن نرمي بأحدنا في البحر، اقترعوا فخرجت القرعة على يونس عليه السلام فرموه لحكمة علمها الله سبحانه وتعالى وأخبرنا بها. مريم عليها السلام لما اختلفوا في من يكفلها ويعتني بها ويربيها اقترعوا، فكانت لزكريا، فالقرعة طريق من طرق معرفة الحق. لكن متى تكون؟ تكون إذا جهل المستحق، بمعنى تنازعت أطراف في الحق ولم نعرف المستحق منها من هو، وتعذرت القسمة، فإن القسمة أولى من إعطاء أحدهما الحق. لكن إذا تعذرت فإنا نلجأ إلى القرعة، وتكون هي القرعة هي الفاصلة. لو اختلفنا في إمام الصلاة من يصلي منا واجتمعت فينا الشروط، كلنا على درجة واحدة، فمن الذي يؤم؟ يقدم بالقرعة ويقرع بيننا، ومن خرجت عليه القرعة كان الإمام. اختلف الأولياء من الدرجة الواحدة في من يكون وليا للمرأة في النكاح. امرأة أولياؤها إخوانها الأشقة، فاختلفوا، قال الكبير أنا الولي، قال الوسط أنا الولي، قال الصغير أنا الولي. يا إخوة، كبر السن ليس له أثر في التقديم في الولاية، إذا كانوا في درجة واحدة فهم سواء. الإخوة الأشقاء سواء، فاختلفوا، كيف نفرز الولي منهم؟ بالقرعة، نقرع بينهم، فمن خرجت عليه القرعة كان هو الولي. طبعا يا إخوة، القرعة تكون بين من يصلح للولاية إذا كانوا من درجة واحدة، أما إذا كانوا من درجتين، أخ شقيق وأخ لأب، فإن الأخ الشقيق مقدم، ما نقرع. لكن لو اختلف الإخوة الأشقاء فإنه يميز بينهم في القرعة بالقرعة. نعم.
القاعدة 26، يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة.
نعم، معنى هذه القاعدة يا إخوة أن الأمين مصدق، أن الأمين مصدق، فمن كانت يده يد أمانة فأخبرنا بخبر صدقنا خبره ولا نحتاج إلى تحليفه. أعطيت شخصا وديعة والمودع أمين، فجئت بعد فترة قال يا شيخ تلفت الوديعة، سرقت الوديعة، نصدقه ولا نقول له احلف ما لم تكن هناك تهمة. فالأمين مصدق في دعواه، إلا إذا خالف العادة، إذا خالف العادة، إذا كان خبره لا يقع في العادة، سيارة معروف أنها مؤمنة يصعب أن تسرق، الآن في أنواع من السيارات لا تكاد تسرق، مؤمنة بطرق معينة ما تسرق في العادة، جعلتها وديعة عند جارك وسافرت، بعدما رجعت من السفر قال والله سرقت. العادة أن مثل هذه السيارة ما تسرق إلا إذا فرط أو كان هناك شيء آخر. فهنا لا يقبل قول الأمين، لابد من بينة، وإلا حملناه على أنه فرط وقلنا عليك الضمان. أو خالف الحس، يعني خالف الحس يعني خالف المشاهد، عندك أبواب أنت تبني عمارة، وعندك أبواب واضطرت للسفر لمدة أسبوع، فقلت لجارك خذ هذه الأبواب اجعلها عندك في الحوش حتى لا تسرق، فلما عدت من السفر قلت يا جاري أين الأبواب؟ قال هذه أربعة. قلت وين الخامس؟ قال سرق. قال سرق. وإذا بك ترى عين بابك مركبا في غرفة، فهو هنا يدعي خلاف الحس، أنت تشوف بابك موجود من نوع الأبواب هذه الأربعة، فهو دعواه هنا يكذبها الحس فلا يقبل قوله. إذا قول الأمين مقبول كأنه صاحب الحق ولا يحتاج إلى يمين، إلا إذا كان في الظاهر ما يكذبه، كأن ادعى ما يخالف العادة أو كذبه الحس. نعم.
القاعدة السابعة والعشرون: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته.
نعم، هذه القاعدة يا إخوة قاعدة من أهم القواعد. من ترك المأمور، أي الذي يطلب فعله، الذي يطلب فعله جهلا أو نسيانا، أنا سأشرح ما يقوله الشيخ ثم أبين لكم ما أرى أنه الراجح. جهلا منه أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله. وأعطيكم مثال للجهل ومثال للنسيان. إنسان توضأ ونسي شيئا في رجله لم يغسل، وصلى، وبعدما صلى تبين له أن هناك جزءا من رجله لم يغسل، ترك الواجب، ترك بعض الواجب نسيانا، يجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. طيب، امرأة تغتسل من الحيض ولا تغسل رأسها، ولا تستغربوا هذا. أنا سألتني امرأة كبيرة في السن، قالت والله يا شيخ أنا لي 40 سنة، شوف أنا الآن يعني تقول في 60 تقريبا، تقول لي 40 سنة وأنا أغتسل من الحيض، أغسل جسمي ما أغسل رأسي، ما أدري أنه واجب، أظن الغسل غسل غسل الجسد. فهذه تركت الواجب جهلا على ما قرره الشيخ وهو منهج الجمهور، أنه لا تبرأ الذمة إلا بأن يفعل. فنقول لمثل هذه المرأة يجب أن تعيد الصلوات التي صليتيها في السنوات الماضية لأنك تركت الواجب جهلا. لكن الراجح والله أعلم أن من ترك المأمور نسيانا يجب عليه أن يأتي به إذا كان يمكن تداركه، إذا كان يمكن تداركه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إنسان نسي الصلاة، إنسان من عادته يصلي مع الجماعة، في يوم من الأيام فاتته الجماعة، فاتته صلاة الظهر في الجماعة، فقال: إذا وصلت البيت أصلي. وصل البيت نسي، لأن العادة أنه يكون مصلي، وصلى العصر، وبعد العصر تذكر أنه ما صلى الظهر، يجب عليه أن يصلي الظهر. من نسي غسل جزء من الأعضاء في الوضوء وجب عليه أن يعيد الوضوء إذا كان قد قطع العهد ويعيد الصلاة. من نسي غسل جزء من البدن في الغسل الواجب وجب عليه أن يعيد الغسل ويعيد ما صلى. أما الجهل فالصحيح من أقوال أهل العلم أن من ترك المأمور جاهلا لم يطالب بما مضى، لأن التكليف فرع العلم، لا تكليف إلا بعلم، فمن لم يعلم لم يكلف أصلا. والدليل على هذا يا إخوة حديث المسيء صلاته، فإنه جاء فسلم فدخل فصلى صلاة خفيفة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى في الأول، فجاء فسلم فرد عليه السلام في أصح الروايات، ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل في الثالثة كذلك، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعيد صلاة الوقت، ولم يأمره بأن يعيد ما مضى، مع أن الرجل قال: لا أحسن غير هذا، هذه صلاتي أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: صل ما فاتك أو أعد صلواتك، وإنما أمره أن يعيد صلاة الوقت التي هي حاضرة، وقتها موجود. فدل ذلك على أن ما كان قبل العلم لا يلزم به. فالذي يظهر لي والله أعلم أن أرجح أقوال أهل العلم التفريق بين النسيان والجهل في المأمورات، فمن ترك المأمور نسيانا وهو يمكن تداركه وجب عليه أن يأتي به، ولا تبرأ ذمته حتى يأتي به. لكن لاحظوا أن قلنا وأمكن تداركه، لأنه إذا نسي المأمور ولم يمكن تداركه فإنه لا يطالب به. ويفرض العلماء لهذا صلاة الجنازة لو تعينت عليه، صلاة الجنازة لو تعينت عليه فنسيها وصلي على الجنازة بدونه، فإنها تسقط عنه، لأنه لا يمكن تداركها، لا يمكن تداركها. ومن فعل المحظور يعني ما يطلب تركه بجهل، لجهل أو نسيان، برئت ذمته وتمت عبادته. من فعل المحظور جاهلا. مثال ذلك إنسان ذهب إلى الحج أو العمرة وبعدما أحرم تطيب، وهذا يحصل للحجاج، سمع من العلماء أنه يسن عند الجمهور أن يطيب لحيته وبدنه ورأسه، أحرم ولبى ودخل في الإحرام، وبعد ما دخل في الإحرام أخذ الطيب وطيب يديه وطيب لحيته وطيب رأسه، جاهلا بالحكم. فإنه لا شيء عليه، غير أنه إذا علم وجب أن يغسل الطيب. شخص أحرم ولبس السروال القصير لا يعلم بالحكم، لبس الإزار والرداء، لبس الرداء والإزار ولبس تحت السروال القصير، يجهل الحكم، فعلم بالحكم يجب عليه أن يخلعه ولا شيء عليه. وقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد لبس جبة وتضمخ بطيب، فقال يا رسول الله أرأيت من أحرم بهذا؟ أنا محرم ولابس جبة مثل البشت وطيب مطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، ولم يأمره بشيء. انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، يعني أثر الطيب، ولم يأمره بشيء. فدل ذلك على أن من فعل المحظور جاهلا لا شيء عليه، أو ناسيا. سيأتينا رمضان إن شاء الله، الغالب على الناس أن الإنسان إذا اشترى الخبز الحار وهو ماشي لابد ما يصل البيت، ما يصل البيت خبز كامل، هذا الغالب على الناس. في رمضان ذهب إلى الخباز وأخذ الخبز وركب السيارة والخبز حار في السيارة، ناسي الصيام، صيامه صحيح. فمن نسي فشرب أو أكل فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فمن فعل المحظور نسيانا لا شيء عليه، والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا يشمل جميع المحظورات، ليس خاصا بما ليس فيه إتلاف كما قال بعض أهل العلم لعموم الأدلة. طيب، يجب أن نعلم يا إخوة أن هذا الكلام كله في حقوق الله، في حقوق الله، أما في حقوق المخلوقين فلا يسقطها جهل ولا نسيان. حقوق المخلوقين لا يسقطها إكراه ولا يسقطها جهل ولا يسقطها نسيان، بل هي مضمونة سواء كان متلفها مكرها أو كان متلفها جاهلا أو كان متلفها ناسيا أو كان متلفها غير مكلف. الصبي إذا أتلف ضمن، الناس إذا أتلف نسيانا ضمن، إذا أتلف جاهلا ضمن، إذا أتلف مكرها ضمن. إذن يجب أن نعلم يا إخوة أن هذه القاعدة إنما هي في حقوق الله، أما حقوق المخلوقين فإنها تضمن على كل حال. طبعا هناك مسائل كثيرة نافعة في هذه القاعدة جدا، مثل مثلا في 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 الصيام، من جهل طلوع الفجر فأكل أو شرب ولم يكن مفرطا فإن صومه صحيح. جهل دخول الفجر، إنسان استيقظ فنظر في ساعته فإذا بقي عن الفجر نصف ساعة، ذهب شرب وأكل، فإذا بامرأته تقول ماذا تفعل؟ قال أتسحر. قالت أذن من ربع ساعة. نظر في ساعته فإذا بها واقفة، ما فرط، لكن هكذا كان. الصحيح أن صومه صحيح ولا يلزمه شيء. إنسان جهل غروب الشمس فأكل فتبين أن الشمس لم تغرب، عليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار وعدم الغروب. الجهل لو جهل الإنسان أنه معتمر، كأن رفض العمرة فظن أنه انحل منها ففعل المحظورات لا شيء عليه، لأنه جاهل. وهكذا في جميع المسائل. نأخذ القاعدة التالية لأنها سهلة. نعم.
القاعدة 28، يقوم البدل مقام المبدل ولا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل.
نعم، إذا جعل الله عز وجل للأصل بدلا فإن البدل يقوم مقام الأصل في جميع أموره على الصحيح، لكن لا يصار إلى البدل إلا إذا تعذر الأصل فامتنع. يعني يا إخوة، التيمم بدل عن الوضوء، فالتيمم يقوم مقام الوضوء في كل شيء، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن التيمم رافع وليس مبيحا. تعرفون المسألة يا إخوة، بعض أهل العلم يقولون التيمم مبيح، وبعض أهل العلم يقولون التيمم رافع. ما الفرق بينهما؟ الذين يقولون التيمم مبيح يقولون الحدث باقي ولكن التيمم يبيح الصلاة، يبيح قراءة القرآن، وعليه لابد لكل فعل من تيمم. تيممت للصلاة صلي، تريد تقرأ القرآن تيمم مرة ثانية. لكن الصحيح أن التيمم رافع للحدث، فإذا تيممت فافعل كل ما تفعله بالوضوء حتى ينتقض الوضوء، كأنك توضأت، هذا الصحيح. غير أن الفرق بين الوضوء والتيمم أنه في التيمم متى ما وجدت الماء استعملته. نعم هو رافع، لكن إذا وجدت الماء وجب عليك أن تستعمل الماء. ولكن البدل لا يصح ولا ينفع إلا إذا تعذر الأصل. يعني ما ينفعك التيمم إذا تيممت والماء موجود، لكن إذا تعذر الماء ما وجدت الماء تيمم. تعذر استعمال الماء، كان بينك وبين الماء لصوص، تيمم. منعك الطبيب من استعمال الماء، تيمم. فإذا تيممت قام تيممك مقام الوضوء من كل وجه. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه ويرفعنا بعلمه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.